خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. خرجه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه من طريق حذيفة رضي الله عنه.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو يروى عن حفصة وعن حذيفة وعن البراء. تقول حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد، كان إذا أراد أن يرقد أي أن ينام، وضع يده اليمنى تحت خده، وضع يده اليمنى تحت خده. وهذا كما قدمت من جملة الآداب التي يجمل ويحسن بالمسلم أن يفعلها، وأعيدها ثانية: أن يأوي إلى فراشه على طهارة، هذا الأدب الأول، وأن يضطجع على شقه، وقبل ذلك أن ينفض فراشه، هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث أن يضطجع على شقه الأيمن. والأدب الرابع أن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. والأمر الخامس أن يشتغل بالذكر بادئا بالتسمية: باسمك اللهم وضعت جنبي، ويشتغل بذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ينام على هذه الحال العظيمة المباركة. فهنا ذكر أدب وضع اليد، وضع اليد اليمنى تحت خده، أي خده الأيمن. ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني أي من الوقاية، قني من الوقاية أي أسألك أن تقيني وأن تسلمني من عذابك وأن تنجيني من عذابك يوم تبعث عبادك. يوم تبعث عبادك أي يوم البعث الذي هو يوم الحساب ويوم الجزاء. فيسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه، أي أن ينجيه وأن يسلمه من عذابه يوم البعث، يوم يبعث العباد. والإتيان بهذه الدعوة في هذا الموضع مناسبة غاية المناسبة، لأن النوم يذكر بالموت وما بعده، ومن يأوي إلى فراشه يذكره نومه بموته. ولهذا جملة من الدعوات المأثورة التي تقال عند النوم فيها شيء يتعلق بالموت وما بعد الموت والحساب، وإن أمسكتها فارحمها، هذا موت. الحساب قال: قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذه دعوة يقولها المسلم عندما يرقد أو عندما يأوي إلى فراشه ليرقد، يدعو بهذه الدعوة، يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه وأن يسلمه وأن يقيه من العذاب يوم البعث. قوله 3 مرات، نبه المحقق رحمه الله إلى أنها ليست ثابتة، وإنما الحديث ثابت بدون هذه الزيادة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خرجه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قبل قليل ذكرت أن من يأوي إلى فراشه يحسن به أن يتذكر ما بعد الموت أو الموت وما بعده، فإذا حصل هذا التذكر تأتي جملة من الأذكار والدعوات المناسبة لهذا التذكر، تذكر الموت وما بعد الموت. إن تذكرت الموت قلت إن أمسكت نفسي فارحمها، وما بعد الموت قني عذابك، فهذا في تذكر الإنسان للموت وما بعده. أيضا مما يحسن بمن أوى إلى فراشه أن يتذكره وأن يريده على ذاكرته تذكر منة الله عليه ونعمته عليه في سالف أيامه وماضي أزمانه، فهذا أيضا من الأمور المهمة. عندما تأوي إلى فراشك وقد من الله عليك بالطعام، من الله عليك بالصحة، من الله عليك بالشراب، من الله عليك باللباس، من الله عليك بالمأوى، هذه نعم من الله عليك بها، فمن المناسب إذا أويت إلى فراشك أن تتذكر هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك فتحمده عليها. فيأتي هذا الدعاء المبارك لسد هذا الأمر وسد هذا الجانب العظيم. قال: كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتحمد الله على هذه النعم وتعترف بإنعامه وتفضله سبحانه وتعالى، فتنام حامدا لله عز وجل، شاكرا له، شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا، أي الذي من علينا بالطعام الذي نتغذى به وتتغذى به أبداننا، وسقانا أي من علينا بالشراب الذي يروينا، وكفانا من الكفاية أي كفانا ما أهمنا، وكفانا الشرور والمؤذيات، كفانا ذلك كله، أليس الله بكاف عبده. فيحمد الله عز وجل على الكفاية. وآوانا أي الذي من علينا بمكان نأوي إليه وبيت نستكن فيه وننسفر فيه، من علينا بذلك، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فهذه منا عظيمة أن هيأ للناس هذه البيوتات التي يسكنونها على اختلاف أشكالها، لكنها مساكن يأوي إليها الإنسان. فمن نعمة الله عز وجل على بني الإنسان أن لم يجعلهم في نومهم منتشرين انتشار البهائم، لم يجعلهم في نومهم منتشرين انتشار البهائم. البهائم إذا أرادت أن تنام تنتشر، بينما الإنسان له مكان يأوي إليه، يسكن فيه، ينضوي فيه، يأوي إليه، ينستر فيه هو وأهله وأولاده، فهذه نعمة عظيمة. فلا يحسن بالإنسان إذا انتهى عمله وانتهت مصالحه ورجع إلى بيته لينام أن ينام وهو غافل عن حمد المنعم سبحانه وتعالى. فجاء هذا الحمد ليسد هذا الأمر العظيم، والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة فحمده عليها وشرب الشربة فحمده عليها، فهذا من موجبات نيل رضا الله سبحانه وتعالى. قال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا أيضا تستحضر نعمة الله عليك بالكفاية والإيواء، وإلا كثير من الناس في ضياع وفي حرمان، لا كافي له ولا مؤوي. كثير من الناس ليس عنده مأوى يأوي إليه أو مكان يستكن فيه، بل كثير من الناس ربما ليس عنده طعام يغذيه أو شراب يرويه، بل هلك أناس كثيرون في مجاعات وفي عطش، وأنت عندك الطعام وعندك الغذاء وعندك الشراب وعندك المسكن، وكلها نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. والحمد والشكر، حمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمه سبحانه وتعالى من أسباب قرار النعم وبقائها، وعدم الحمد والشكر من أسباب زوالها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا قيل إن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، يعني ذهبت عن صاحبها. وأيضا يقال عن الشكر، يقال عنه الجالب والحافظ، لأنه يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة. فالحمد والشكر خير للإنسان، فهو جلاب للنعم، حافظ لها، مبقي لها، سبب لقرارها. فجاء هذا الحديث ليسد هذا الأمر العظيم، بحيث أن ينام الإنسان حامدا لله. وأيضا من نوم الإنسان على حمد الله تبارك وتعالى حمده لله 30 مرة، كما تقدم معنا في حديث علي، حمده لله 33 مرة كما تقدم معنا في حديث علي، فينام حامدا لله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم.
ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول، يعني وجهه ودله. وهذا فيه اهتمام الصحابة ببيان الأذكار، اهتمام الصحابة رضي الله عنهم ببيان الأذكار وتعليمها للناس وتوجيههم للمحافظة عليها والعناية بها، وهذا من نصح الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والدعاء وعرفها وحافظ عليها أن يعلمها غيره. أنت الآن لو تفكرت بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك بتعلم الأذكار، ثم نظرت إلى الناس الذين حولك في البلد، تجد أن كثيرا منهم يجهلها، فلا تبخل عليهم، وليكن نهجك نهج الصحابة، علمهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ولهذا كثيرا ما أقول للإخوان إن من أحسن الهدايا التي يحملها الزائر أو الحاج أو المعتمر إلى أهل بلده هذه العلوم النافعة، الأذكار والأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم النافع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى أهدني. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يهديه حديثا. يتهادون مسائل العلم. ولهذا من الأمور الطيبة والجميلة بالزائر والمعتمر والحاج إذا رجع إلى بلده أن يأخذ الكتب المفيدة، ولا يأخذ أي كتاب، وإنما يأخذ الكتب المفيدة المشتملة على السنة وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تعليم الناس السنة والتوحيد والاعتقاد الصحيح، وتعليم الناس الذكر والدعاء ونحو ذلك. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان عليه تابعوهم بإحسان. فها هو ابن عمر رضي الله عنه يأمر رجلا أن يقول هذه الدعوات إذا أخذ مضجعة، أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها. هذا الإقرار بالتوفي والإحياء وأنه لله وبيد الله سبحانه وتعالى جاء مقدمة بين يدي سؤاله ومطلوبه وحاجته. فهو أولا يقر إلى الله، يقر لله تبارك وتعالى بأن الأمور بيده، أنت خلقت نفسي أي أنت الذي أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو يقر ويعترف لله تبارك وتعالى بأنه هو الذي خلقه وأوجده من العدم. أنت أي يا الله خلقت نفسي، أي أنت الذي أوجدتني من العدم، وأنت أي يا الله تتوفاها أي تميتها متى شئت. فموتي وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بأمر بيدك، أمر بيدك، وأجل أمره إليك، وأنت توفاها أي متى شئت، فالأمر إليك يا الله، أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، موتي لك وحياتي لك، موتي لك وحياتي لك، أي موتي وحياتي كله ملك لك وتحت تدبيرك. ولهذا لما واسى النبي صلى الله عليه وسلم من مات طفلها قال لها في مواساته: لله ما أخذ وله ما أعطى، الأمر لله، ملك له، موتك وحياتك وكل أمورك كله بيد الله وطوع تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. قال: لك مماتها ومحياها، الأمر لك، يعني متى شئت أمت ومتى شئت أحييت، الأمر لك من قبل ومن بعد. هذه وسيلة بين يدي مطلوبة. ثم ذكر المطلوب، قال: إن أحييتها فاحفظها. إن أحييتها يعني إن كتبت لنفسي حياة وكتبت لي فسحة في العمر فاحفظها. احفظها أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، وإن أمتها فاغفر لها. هذا نظير ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وزاد هنا سؤال الله العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية، ومن أعطي العافية فقد أعطي الخير كله. من عافاه الله عز وجل ومن عليه بالعافية فقد أعطي الخير كله. والعافية التي تطلب هنا عافية مطلقة، عافية في بدنك، عافية في ولدك، عافية في مالك، عافية في دينك، عافية في أخراك، عافية في دنياك. اللهم إني أسألك العافية، تطلب من الله عز وجل أن يعافيك أي أن يقيك من الشرور ومن الأضرار ومن الأخطار التي تلحق الدين أو تلحق الدنيا أو تلحق المال أو تلحق الولد أو غير ذلك. تسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالعافية. الرجل الذي قال له ابن عمر هذا الدعاء، والذي وجهه ابن عمر إلى هذا الدعاء، سأل ابن عمر كما جاء في بعض روايات الحديث، سأل ابن عمر قال له: هذا سمعته من أبيك؟ لما أمر ابن عمر الرجل أن يقول هذه الدعوات، فسأله السائل قال: هل سمعت هذا من أبيك؟ هل سمعته من أبيك، يعني من أبيك عمر؟ قال لا، سمعته من خير من أبي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من خير من أبي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه، وإن كان مثل زبد البحر، وإن كانت عدد الرمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذه الصيغة من الاستغفار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، وثبت فيها قريبا من هذا الثواب: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فيثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الدعوات المطلقة، ليست مقيدة بالنوم. ولكن هذا الحديث كما نبه المحقق محقق الكتاب أنه فيه ضعف، لأنه من رواية عطية العوفي، وهو ضعيف من قبل حفظه، وكان أيضا يدلس، فالحديث في سنده ضعف، في سنده كلام. لكن هذا الاستغفار ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت له ثواب عظيم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. لعل لفظه هذا، الآن لا أتذكر لفظه جيدا، لكن الاستغفار ثابت، فلك أن تستغفر بهذه الصيغة، وهي صيغة عظيمة جدا من صيغ الاستغفار، جمع فيها بين الاستغفار والتوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما أيضا جمع بين الاستغفار والتوحيد في سيد الاستغفار، وقد مر معنا الكلام عليه، وجمع بينهما في نصوص كثيرة. والتوحيد أعظم أسباب نيل المغفرة، وكذلك الاستغفار الذي هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.